إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. هذا هو اللقاء الثالث في الكلام عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحادا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فصادق عيناه. وكنا في اللقاء الماضي تكلمنا عن الشاب الذي نشأ في عبادة ربه، وتكلمنا عن أوصاف هذا الشاب، وكيف أن الله سبحانه وتعالى اهتم بالشباب في القرآن، وذكرنا من أمر الفتية من أصحاب الكهف وغيرهم ممن ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وأيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنه ذكر الشاب الذي نشأ في عبادة ربه بعد الإمام العادل، ليبين صلى الله عليه وسلم أهمية الشاب وكيف أنه يقع في المرحلة التالية في الأهمية بعد هذا الإمام العادل. وقلنا أن الشباب هم عصب الأمة وهم قوتها، وبهم تقوم الأمم وبهم تنهدم الأمم. وكذلك بينا أنه لا يوجد مجتمع إسلامي على ما ينبغي أن يكون إلا وفيه هذه الثلاثة أمور: إمام عادل، وشاب ينشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى، ومساجد يخرج منها هذه النشأة وتخرج منها هذه النكتة التي تكون عصب الأمة. لذلك تكلمنا في اللقاء الماضي عن هذا الشاب، وعن أنه من الأهمية بمكان، وينبغي لكل الأمة شيوخها وشبابها وعلماؤها ودعاتها أن يهتموا بهذا الشباب. وقد تقدم معنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أننا سنسأل عن خمس، من هذه الخمس العمر والشباب. لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم العمر بصورة عامة، ثم خص الشباب من هذا العمر ليبين أهميته، ولتعلم أنك ستسأل عنه مرتين، لأنك إن أقمت هذا الشباب في طاعة الله سبحانه وتعالى فقد نجوت ونجت الأمة، وإن كان العكس فقد هلكت وهلكت الأمة. لذلك أخي الكريم، سيكون لقاؤنا أيضا في هذا اليوم استمرارا في الحديث عن الشباب وعن أهمية تربية الشاب لا سيما في مرحلته الأولى، والتي تسمى عند علماء النفس أو التربية بمرحلة المراهقة. هذه المرحلة ربما تبدأ في مرحلة الإعدادية، إذا قسنا بقياس التعليم الآن، فإنك إذا كان عندك ابن أو بنت فتاة، فحينما يدخل في هذه المرحلة مرحلة الإعدادية فهو بذلك قد دخل في مرحلة الشباب والمراهقة، إلى أن ينتهي بمرحلة الثانوية، ثم بعد ذلك أوائل الكليات أو المعامل. ثم إذا أردت أن تتدرج مع هذا الشاب أو هذا المراهق في تربيته، لابد وأن تعلم أنه كما يحتاج إلى أسباب المعيشة من طعام وشراب، وتهتم بهذا الأمر فتأتي له بالمأكل وبالمشرب وبالملبس، فأنت أيضا لابد وأن تعلم أنك لابد وأن تهتم به نفسيا، لأن هذه المرحلة مرحلة خطرة جدا. هذه المرحلة بين هذا السن الذي نقول أنه يبدأ من العاشرة أو الحادية عشرة حتى يدخل الكلية، هذه السن سن خطيرة جدا، لابد وأن نهتم بها اهتماما بالغا، لأنها مرحلة تتكون فيها الشخصية. فإذا ساعدت هذا الشاب في بناء شخصيته وفي بناء تكوينه النفسي تكوينا وبناء صحيحا على هدي القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نجوت به واستفادت به الأمة. لذلك أخي الكريم، حينما تنظر إلى الآباء، حينما ينظرون إلى أبنائهم، لابد وأن يعلموا أن هناك تاريخا، هذا التاريخ لا نعرفه أو لم نعيشه، وإنما عرفناه من الكتب ومن السير، ونحن نعيش حاضرا نفسره بأيدينا. ثم بعد ذلك أنت وأبنائك شبابا وفتيات نستقبل مستقبلا لا نعرفه، ولكن واجبنا أن نخطط لهذا المستقبل، ثم يأتي التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. فأنت تأخذ بالأسباب، أسباب نجاة الشاب والفتاة، تأخذ بهذه الأسباب من أجل أن تربيه تربية صالحة وتنشره على القرآن والسنة، ثم يأتي التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه المرحلة تحتاج إلى أن يفقه الأب والأم والمربي والمدرس أنه يعيش مع شاب في هذا الوقت الحاضر يتغير عن شبابه هو الذي عاشه. فإذا أردت أن أشبه لك بمثال يقرب لك الأمر، فحينما تنظر إلى الأجهزة الكهربائية أو إلى أجهزة المحمول، يأتي طراز، ثم يأتي بعد أشهر أو بعد سنة طراز آخر، هذا الطراز هو أيضا جهاز كهربائي أو جهاز محمول، ولكنه اختلف عن الجهاز الأول في بعض المتغيرات، في بعض الوظائف، في بعض التكوين، في بعض المواد التي نشئ بها هذا الطراز. لذلك ينبغي أن يفقه المربي والمدرس والداعي أنه حينما عاش شبابا لا بد وأن يعرف أن هذا الشباب الآن الذي يعيش بين جنباته ليس شرطا أن يعيش شبابا مثل الذي عاشه هذا الرجل. لذلك ينبغي على الأب أن يعي هذا الأمر ويفقه، ويعلم أنه أمام متغيرات كثيرة تحدث في هذه الأيام وفي هذه الأزمان تغير من تكوين الشاب، فإنه عنده مصادر للتلقي أكثر من المصادر التي تلقى بها الأب وتعلم. فربما الأب لم يتعلم إلا من المدرسة أو الجامعة أو المسجد أما الشاب الآن فعنده مصادر كثيرة، منها صحف ومجلات وإنترنت وشبكة المعلومات فيها ما لا يحصى من المعلومات. من أراد شيئا أن يعرفه فيدخل هذا الشاب على هذه الشبكة فيعرف كل شيء. فالأب والأم تكون في البيت لا يستطيع أن يواجب الأبناء في استخدام هذه الأجهزة كالكمبيوتر أو المحمول مثلا. وربما لا يعلم كثير من الآباء أن صناعة نغمات المحمول في مصر بلغت وفقا لما ذكرته جريدة الأهرام 150 مليون جنيه في العام، 150 مليون جنيه من أموال المسلمين ذهبت في صناعة نغمات المحمول. هذا أمر وهذا مؤشر يدل على أن الشباب وهم أكثر من يحملون هذا المحمول إنما يهتمون بهذه التفاهات وينفقون أموال آبائهم في هذه الأمور التافهة، نغمات ينزلونها ويضعونها على أجهزتهم. حتى وإن كانت تسمى نغمات إسلامية فهذا أيضا من الدجل الذي يدجل به على الناس وعلى المسلمين، وفي ناس في هوس في هياج هذه الهوجة التي تكون في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فيتغنون بمدح النبي صلى الله عليه وسلم وهو منهم براء ويغنون له، وبعد ذلك تكون هذه النغمات نغمات إسلامية. فهذا من الجدل وهذا من الفراغ ومن تضييع الأموال فيما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. كذلك استخدام هذه الأجهزة، أجهزة الكمبيوتر، هذه الأجهزة ربما الأب لا يستطيع أن يتحكم مع ابنه في استخدامها، لذلك حينئذ يجد الأب نفسه محتاج إلى أن يربي ابنه على أسس ورواسط وأمور لا ينفك عنها. ثم بعد ذلك إذا خرج هذا الشاب إلى معترك الحياة فإنه بهذه الأسس التي علمها إياه أبوه فإنه يستطيع أن يفرق بين الحق وبين الباطل، وبين النور وبين الظلام، وبين السيء وبين الجيد. هذا الذي ينبغي أن يعلمه الأب ويبلغ ويستبرئ فيه الوسع حتى يؤسس هذا الابن ويتقرب منه. لذلك سيكون مدار كلامنا في هذا اللقاء عن حاجات نفسية يحتاج إليها الشاب وتحتاج إليها الفتاة. هذه الحاجات النفسية يحتاج إليها الشاب ويحتاج إليها وتحتاج إليها الفتاة في هذه المرحلة من المراهقة والشباب. وينبغي على كل مربي وعلى كل مدرس في مدرسة أو كل شيخ داعي أن يعي هذه الأمور وهذه الحاجات النفسية. من هذه الأمور وأولها هي حاجة الشاب والفتاة إلى العاطفة. فالعاطفة هي أمر مهم جدا يحتاج إليه الشاب وتحتاج إليه الفتاة. هذه العاطفة قد علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف، حينما يربي الصحابة رضوان الله عليهم في أمور كثيرة تتعلق في الدنيا بالدنيا وتتعلق بالآخرة. هذا التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أساليبا فيها من الرفق ومن العقل الكثير الذي يجعل الشاب ينقاع إلى حكم الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العاطفة ذكرها ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عين معه من أساليب جذب من أنه هو النبي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى وأنه هو المحبوب لهذه الأمة، يحبه الشباب ويحبه هؤلاء الذين بعث فيهم صلى الله عليه وسلم، فسيسمعون إلى كلامه وسينجذبون إليه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يحذره ربه عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. لذلك ينبغي على الأب وعلى المدرس والمربي أن يعلم أن الشباب حينما يخطئ فإنه يعلم أنه مخطئ، ولكن يريد منك عاطفة وحنوا وجنوا حينما توجهه إلى الصواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يريد أن يعلم أو ينصح تابعه يتقرب من المنصوح إليه ويبنو منه ويرمس له بالقول ويتقرب إليه ويضع يده على كتفه أو على منكبه كما فعل مع ابن عمر رضي الله عنه فيما ثبت عنه أنه رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه أي وضع يده على كتفه وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عاجل سبيل. هذه نصيحة وجهها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر. تستطيع أيضا أن توجهها إلى الشاب في هذه الكلمات الجامعة في هذا الأسلوب الحالي العقوق بأن تضع يدك على كتف ابنك وتقول له يا بني كن في الدنيا كأنك غريب أو عاجل سبيل كما قال صلى الله عليه وسلم. وبوضعك ليدك على كتفه يشعر الابن بلمسات حانية وعطف يستطيع بعد ذلك أن يتلقى منك هذه النصيحة ويعلم أنك تريد منه المصلحة. كذلك حينما تقرب النبي صلى الله عليه وسلم وزنى من عبد الله بن قيس وقال له يا عبد الله بن قيس لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. هذه النصيحة كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولها لعبد الله بصورة فيها بعد بينه وبينه في المكان أو بصوت عال أو بتوجيه أيا كانت صورته منه صلى الله عليه وسلم. ولكنه حينما يروي الراوي هذا الحديث وهو عبد الله يرويه ويبين فيه الدنو بنى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترب منه ليشعره أنه يريد له المصلحة ويريد له أن يعلم هذه النصيحة وتكون منه بعد ذلك محل تصديق. لذلك أخي الكريم هذه العاطفة وهذا الدنو وهذا العطف من الأبي ومن المدرس ومن الشيخ ومن المربي على الشاب يجعله تماما كالذي يروض أسدا حينما تجد الأسود توضع في أقفاصها ثم بعد ذلك تتعجب أنهم يلعبون بها في فيما يسمونه بالشرك ويلعبون مع هذه الأسود ويأمرونها أن تعبر السنار وأن تمط من مكان وتقفز من مكان إلى آخر. فهل يصعب على المرء منا وعلى المربي وعلى الأب أن يتعامل مع ابنه بعاطفة وبحنو وبطريقة يستطيع بها أن يروج مشاعره ويروج هذه النفسية ويتقرب إليه حتى يكون قريبا منه فيستطيع بعد ذلك أن ينفذ أي أمر وأي نصيحة سيقولها له الأب. لذلك الشباب الآن يعاني من العنف في المعاملة ومن الشدة والتغليظ في القول ومن التعنيف من الأب والفتاة تعاني من التعنيف من الأم. لابد وأن تكون النصيحة في صورة تشملها الحنان ويشملها العطف حتى يستطيع هذا الشاب وهذه الفتاة أن تتقبل هذه النصيحة. لذلك أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم برحمته بأمهات المؤمنين حينما أيضا عرفه ربه سبحانه وتعالى بعض ما أصرت به أزواجه صلى الله عليه وسلم في سورة وفي أول سورة التحريم يقول ربنا عز وجل عرف بعضه وأعرض عن بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما عرف أم المؤمنين بعض ما أخبره الله عز وجل عليه وأعرض عن بعض كان بها رفيقا وكان بها عطوفا حتى لا تقع في موقف يشد فيها عليها وتقع هنا في حرج شديد من كثرة ما سيلقيه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يربي هذه التربية بالعاطفة وبالحنو والدنو من هؤلاء الشباب الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الحاجات النفسية التي يحتاج إليها الشباب في هذه الأوقات وفي هذه الأزمنة ما يسمى بالتقدير. الشاب يحتاج إلى أن تقدره وأن تنزله منزلته لا أن تسفهه دائما وأن تحط من قدره ومن شأنه. هذا الشاب له ذات وكيان له شخصية يحتاج هذا الشاب أن تنمي هذه الشخصية وأن تقدر لها قدرها وأن تكبر هذه الشخصية لا أن تسفهها. لذلك حينما تجد مثلا الموظف حينما يأتي متأخرا إلى عمله ثم يأتي مديره يعنفه ويوضحه ويكلمه بطريقة فيها تشكيه وتوجيه فإنه فإن الموظف حينئذ يقول له لا تتكلم معي بهذه الطريقة ولا تكفر لك أن تقسم من المال ما تقسم ومن الراتب ما تقسم ولكن لا تكفر ولا تتكلم معي بهذه الطريقة. لماذا؟ لأن له شخصية وله كيان يريد أن يحافظ عليه. كذلك الشاب والفتاة لهما كيان وشخصية يحتاجان إلى التقدير ويحتاجان إلى تكبير هذه الشخصية بالحق لا بالباطل وبطريقة أيضا لا توقع في هذا الشاب في العجب وهذه الفتاة لا تقع في الغرور. من هذا التقدير أن تناديه باسمه لا أن تناديه بكلمة يا ولد أو يا بنت هذا أيضا يعتبر من التحقير في شأنه. أما أن تناديه باسمه وتجعل هذا النداء بصورة حامية فإنه بذلك أيضا من التقدير. وكذلك يا حبذا لو جعلت له كنية في هذا الوقت وفي هذا السن يحبها ويحب أن ينادى بها فهذا الأمر أيضا يجعل له تقديرا في نفسه. كذلك من التقدير أن تقدره أمام الناس وأن تمدحه أمام الناس فيما لا يقع به أو معه في العذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما تجده يمدح أصحابه وهم بين يديه أمام الناس فيما لا يوقعهم في العذر كما كان منه صلى الله عليه وسلم أن قال لبعض الصحابة إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأناه. فهذا التوجيه وهذا الإعجاب وهذا التقدير من النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الصحابي وأمام الناس إنما هو تقدير لشخصيته وتقدير لكيانه يجعله يستقر بهذا التقدير من غير إعجاب ووقوع في عجب. لذلك يستمر على هذه الصفتين ويستمر على هاتين الخصلتين لأنه وقع في تقدير من الذي يرى أنه صاحب التقدير وهو صلى الله عليه وسلم. فذلك أنت أيها الأب والأم حينما تقدر الشاب والفتاة وتعجب وتتعجب وتبين قدرهما أمام الناس فإن ذلك يقع في قلبهما بمكان وبمنزلة فبذلك تكون كبرت شخصيته وجعلته يعتز بنفسه وبشخصيته. كذلك من التقدير أيضا عدم معاقبته وتوبيخه أمام الناس. كثير من الآباء يوبخون أبناءهم أمام الناس وأمام العامة وذلك أيضا يحقر من شخصية الشاب ويجعله يكره أباه أحيانا حينما يفعل ذلك. فكثير ما تجد بعض الآباء يسبون أبناءهم وهم في مرحلة الشباب وشبه الرجولة أمام الناس ويقول له أنت غبي أنت لست رجلا أنت مغفل أنت كذا أنت كذا وهو بذلك لا يدري أنه يحطم شخصيته ويحطم تكوينه قبل أن يكون. لذلك ينبغي على الأب أن يقدر ابنه وعلى الأم أن تقدر ابنتها. لذلك أيضا من أسلوب التقدير المناقشة والإقناع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه شاب يسأله ويستأذنه في الزنا ما أدركه صلى الله عليه وسلم وما استغرب من سؤاله وما عنفه ولم يقل له كيف تسأل وكيف تستأذن في الزنا بل ناقشه. وخرج هذا الشاب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتنعا تماما بحرمة هذا الزنا. فقال له صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك؟ فقال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. قال أترضاه لعمتك أو لأختك؟ وظل به صلى الله عليه وسلم يناقشه ويقنعه حتى يقره بأن هذا الأمر لا يرضاه هو لنفسه ولا لأمه ولا لأخته ولا لعمته. فخرج هذا الرجل وما شيء أبغض إليه من الزنا ولا شيء أبغض إليه من الزنا. هكذا يكون هذا التقدير في نفسه يكون قد اقتنع هذا الشاب بحرمة هذا الأمر بالمناقشة وبالحوار الهادئ الهادئ. لذلك أيضا من سبل التقدير المشورة أن تشاور الابن والبنت في كثير من أمر البيت. هذا لا يعيب الأب ولا يعيب الأم بل يجعل الشاب والفتاة في مكان
يشعر فيه بالعزة ويشعر فيه بكبر الشخصية وأنه شخص مهم يستشار في أمور البيت، حتى إذا كانت هذه الاستشارة لم تأتي بثمار إلا أنه يعتز بنفسه فهذه ثمرة ما بعدها ثمرة. لذلك كان كثيرا ما يستشير صلى الله عليه وسلم أصحابه ويسألهم ويقول أشيروا علي أيها الناس. فهذا الأمر إنما يقع في نفس الشاب والفتاة إكبارا وإعجازا لهم. فهذه الأمور التي تتمثل في الحاجات النفسية للشاب والفتاة أمورا يغفل عنها كثير من المربين ويغفل عنها كثير من الآباء والأمهات، ينبغي أن نهتم بها وأن نعزز التعامل مع الأبناء والبنات في هذه الأمور النفسية والحاجات النفسية، والتي ذكرنا منها العاطفة وذكرنا منها التقدير للنفس وللذات، ونستكمل أيضا بعض هذه الأمور بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل السماء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أن تراعى عند التعامل مع الشباب والفتيات هي مسألة الفهم. فكثيرا ما نسمع الشباب يقول لأبيه أو لأمه أنتم لا تفهمونني وأنتم لا تشعرون بي وأنتم لا تحسون بي. هذا القول ربما يكون صحيحا وربما يكون خطأ. فحينئذ ينبغي على الأب والأم أن يسأل أنفسهما كيف يقول الشاب والفتاة هذا القول، أنت لا تفهمني، أنت لا تشعر بي، أنت لا تحس بي. هذا الأمر إنما يكون الأمور منها ما تقدم معنا أنه ربما يتعامل الأب مع ابنه فيما لا يتوقع أن ابنه قد انفتحت عليه أمور أخرى ومصادر للتلقي لا يعلمها هو، وأن الشاب يعيش الآن مرحلة لم يعيشها هذا الأب ولم يشعر بها. لذلك لابد من الأب أن يتفهم ابنه جيدا، وهذا التفهم لا يكون إلا بالملاحظة الدقيقة لسلوكياته. فينبغي على الأب أن يتقرب من ابنه ويلاحظ ما يفعله من حين إلى آخر، ويلاحظ هذه السلوكيات إما في أفعال الشاب نفسه أو في أصدقائه أيضا. فربما حينما يتعرف الأب على أصدقاء ابنه وتتعرف الأم على أصدقاء ابنتها، فليأتي ذلك أيضا ربما تتعرف على جوانب من شخصية البنت أو الابن لا يعرفها الأب والأم إلا من خلال معرفة الأصدقاء. فالمرء على دين قليله فلينظر أحدكم من يقابل. لذلك تجد كل واحد من الشباب يريد أن يصاحب من كان على شاكلته، ويريد أن يصاحب من يفهمه ومن يلبي عنده رغباته. لذلك هذه الملاحظة الدقيقة ينبغي على الأب أن يعرفها حتى يستطيع أن يتفهم أحوال ابنه وأحوال بنته. كذلك أيضا الإنفاق للابن والإنفاق للبنت حينما تفتح معهم حوارا وكلاما، لابد من الأب أن يستمع بإنفاق ويتجاوب في الحوار مع الشاب والفتاة حتى يستخرج من في نفسيته من أمور ومن أعباء ومن هموم ومن مشاكل. فكلما تكلم الشاب وكلما تكلمت الفتاة فإنها تستخرج من صدرها ما يئن فيه وما يشغلها وما تحتاج إلى حل فيه. لذلك لابد أن يتجاوب الأب والأم مع الشباب في هذا الحوار ويستمع له جيدا ويمسك له وينظر إليه نظرات تشعره بالاهتمام، لا أن ينشغل عنه وهو يتكلم ولا يشعر بأنه يهتم به. هذا أيضا مما يقرب من الفهم بين الأب وبين أبنائه. كذلك أيضا من الحاجات النفسية التي يحتاج إليها الشاب هي الشعور بالأمان. هذا الأمان
الذي يشعر الشاب بفقدانه في هذه الأوقات يرجع إلى أمور كثيرة، منها عدم الشعور بالأمان في المستقبل، فيجد الناس يتكلمون على أنه لا يوجد وظائف ولا يوجد عمل، وأن الشاب يتعلم ويخرج من كليته ومن جامعته وهو لم يجد عملا ولم يستطيع أن يتزوج، وكيف يحصل المال وكيف سيجد المسكن. كل هذه الأمور تشغل الشباب وتشغل الفتيات أيضا، وقد تأخر بهن سن الزواج فيحدث عندهم قلقا، سواء كان ذلك عند الشباب أو الفتيات. لذلك لابد وأن يشعر هؤلاء بالأمان، وهذا الأمان إنما يوضع في قلوبهم بالتربية على الثقة بالله سبحانه وتعالى. فحينما تربي الابن والبنت على الثقة بالله عز وجل والتوكل عليه، فإنه حينئذ فيشعر بالأمان، لأنه حينما يتوكل على الله سبحانه وتعالى يعلم أنه توكل على عظيم، وأن ما عند الله سبحانه وتعالى سيثق فيما عند الله ولا يثق فيما بين يديه كما يثق فيما عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يدخر لأوليائه ما لا يعلمونه ولا يحصونه ولا يشعرون به. فالله عز وجل ينصر أولياءه ويكون معهم وهم في معيته إذا هم وثقوا فيما عند الله سبحانه وتعالى. هذا الأمان أيضا يشعرون فيه أو يشعرون به مع تربيتهم بالثقة بالله سبحانه وتعالى والتوكل على الله عز وجل، وأيضا في العدل بين الأبناء، فحينما تعدل بين أبنائك وبناتك بذلك يشعرون بالأمان ويشعرون بأنهم يتعاملون كأسنان المشك، وأنك بذلك أشعرتهم بأنهم سواسية وأنهم في أمان، وأنهم بذلك يشعرون بأنك تحبهم جميعا. لذلك هذه الأمور النفسية كثيرة ولا قصر لها، ولكن بهذا الأمر ينبغي أن نعلم أهمية الحاجات النفسية التي يحتاج إليها الشاب وتحتاج إليها الفتاة. أيضا من هذه الأمور التي يحتاج إليها الشاب والفتاة هي المعرفة والعلم، وهذا الأمر لم يؤثره لأنه غير مهم، بل أثرته لأنه سيفرض له خطبة كاملة، لأن هذا العلم وهذه المعرفة لابد وأن تعلم أنها هي الأساس الذي يتربى عليه الشاب والفتاة. فإذا تعلم وعلم علما صحيحا وتربى تربية صحيحة اتقى بذلك ما تكلمنا عنه في الخطبة الماضية من الشبهات التي تحيط بالشباب، فالشباب محاط بين الشبهات والشهوات. هذه الشبهات يقع فيها الشباب لأنه لا علم لهم، ولأنهم يقعون في الجهل ولا يستطيعون أن يحاربوا هذه الشبهات بالعلم الصحيح. لذلك هذه الحاجة وهي حاجة العلم والمعرفة حاجة ماسة يحتاج إليها الشباب وتحتاج إليها الفتيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم اغفر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.